الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب نزول عيسى عليه السلام وكسر الصليب وقتل الخنزير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد.
فلا يسعى عليها،
أحسن الله إليكم، فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وكسر الصليب وقتل الخنزير. هذه من أو هذا من أشراط الساعة وعلاماتها الكبار، نزول عيسى نبي الله من أولي العزم من الرسل عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ينزل في آخر الزمان، والمقصود بالنزول أي من السماء، لأن عيسى شأنه كما ذكر الله بل رفعه الله إليه، فهو في السماء منذ رفعه الله إلى يومنا هذا إلى أن يأتي وقت نزوله. وقد مر معنا صفة النزول أنه ينزل ممسكا بجناحي ملكين ويهبط إلى الأرض، وبين في السنة مكان نزوله، وبين في السنة صفة نزوله، وبين في السنة لباسه وصفته حين ينزل. كل ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا بعض ذلك. أورد هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا. لينزلن أي آخر الزمان، ونزوله من أشراط الساعة وعلاماتها، ينزل حكما عادلا أي بين الناس. ويتحقق بهذا النزول خير عظيم وفضل عميم وصلاح كبير. ومن الأشياء التي تتحقق مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يكسر الصليب. الصليب عقيدة نصرانية باطلة تتعلق بعيسى نفسه عليه الصلاة والسلام، أنه صلب تكفيرا للخطيئة، خطيئة بني آدم بزعمهم. لا يعتقدون ما دل عليه القرآن أنه رفع رفعه الله إليه، بل يعتقدون أنه صلب، وأن صلبه هو منه تكفير للخطيئة، مع عقيدتهم بأنه ابن الله. فهذه العقيدة الباطلة شعارها الصليب، هذه العقيدة الباطلة شعارها الصليب، وعلامتها الدالة عليها الصليب. فالصليب ليس مجرد شكل، بل هو شكل ومضمون، يعني شكل يتضمن عقيدة هي من أفسد العقائد وأبطلها. فينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويكسر الصليب. كسر الصليب هو إبطال وهدم لهذه العقيدة، ويشاء الله عز وجل أن هذه العقيدة التي تمتد في الناس عبر الزمان يتوارثها مبطل عن مبطل، يكون كسرها على يد من تعتقد فيه هذه العقيدة، وهو عيسى عليه السلام. ويقتل الخنزير، ويقتل الخنزير، والخنزير حرمه الله، ومن جملة من جملة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وليضعن الجزية، أيضا هذا مما يكون في آخر الزمان عند نزوله عليه صلوات الله وسلامه، بمعنى أنه لا يكون هناك قبول إلا للإسلام، إلا للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. ولا تتركن القلاص، القلاص الفتية والشابة من الإبل، وهذه من أحب أموال العرب إليهم، لكن يصبح في المال وفرة كبيرة جدا، يصبح في المال وفرة كثرة في المال بأيدي الناس، إلى درجة أن القلاص التي هي أنفس مال العرب لا يسعى عليها، قيل لا يسعى عليها أي لا يطلبها أحد لكثرة المال ووفرته، وقيل لا يسعى عليها في الزكاة، فتبقى معطلة، ما أحد يهتم بها ولا أحد يلتفت إليها، نظير ما جاء في القرآن: وإذا العشار عطلت. فهذا قوله ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، أي أن المال يكون في وفرة عظيمة جدا بأيدي الناس، فلا يحتاج أحد من الناس إلى صدقة أو فقراء يحتاجون إلى من يعطيهم، هذا كله ينتهي بسبب وفرة المال وكثرته. وإذا أصبح المال بيد الجميع، حتى إن المتصدق لا يجد من يتصدق عليه، هل تبقى الشحناء؟ لأن مرد الشحناء والبغضاء في الغالب الأعم حول هذا المال، حول الدنيا. ولهذا قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يريد رجل يخرج صدقة يعطي فقراء، ما يجد أحد من وفرة المال، ووفرة المال يترتب عليه أن هذه المعاني التي هي الشحناء والتباغض والتحاسد، هذه المعاني تنتهي في ذاك اليوم. هذه الأمور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الشحناء والتباغض والتحاسد، ما هي هذه الأمور؟ ما هي؟ ما شأنها؟ ما حالها في تاريخ الأمم من أولهم إلى آخرهم؟ لابد ننتبه لهذه المسألة حتى ندرك عظم هذا الشيء الذي يكون في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام. هذه الأمور سماها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح داء الأمم، سماها داء الأمم. الداء هو المرض والوباء المهلك، فسماها عليه الصلاة والسلام داء الأمم، أي الوباء الذي أهلك الأمم. وهذا الداء الذي أهلك الأمم السابقة أيضا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيصيب أمته، وأنه سيهلك فيهم من يهلك. فهذه الأمور الشحناء البغضاء التحاسد، هذه أدواء أوبئة مهلكة أهلكت الأمم، لا يزال من أول التاريخ والناس فيهم هذه الصفات، لا ينجو منها إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى وسلم. جاء في المستدرك للحاكم بسند ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. سيصيب أمتي داء الأمم، ما معنى سيصيب أمتي داء الأمم؟ أي سيصيبهم الوباء والمرض الذي وجد في الأمم السابقة كلها. هذا ولد عند الصحابة سؤال، يطلبون من بهذا السؤال نجاة أنفسهم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. هذا داء الأمم، هذه أوبئة موجودة في الأمم السابقة كلها. ويخبر في هذا الحديث أنها ستصيب أمته، قال: سيصيب أمتي داء الأمم. الأشر كفران النعم، والبطر الطغيان عند وجودها، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والتكاثر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد وغير ذلك، والتناجش في الدنيا، النجس هو في البيع، في البيع يعمد المرء للمزاودة في السلع وهو لا يريد أن يشتريها، وإنما حتى يكثر مال صاحبي، وحتى أيضا يقع الغبن على الآخر. والتباغض أي وجود البغضاء بين الناس والتنافر، والتحاسد الذي هو تمني زوال النعم، تمني زوال النعم. قال: حتى يكون البغي، يعني تزداد فيهم هذه الأمور حتى يتولد منها البغي الذي هو العدوان على الناس، سواء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. فهذه الأدواء أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تذهب، أخبر أنها تذهب بعد نزول عيسى، تذهب كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. هذا الحديث يفيد أن الشحناء والتباغض والتحاسد كلها من وراء التكالب على الدنيا، كلها من وراء التكالب على الدنيا، وكل يريدها له. وإذا حصلت لغيره أصابه الداء إلا أن عافاه الله. إذا حصلت لغيره، تميز أخ من إخوانه، جار من جيرانه، صديق من أصدقائه، تميز بمال، بدأ هذا الداء يدخل، الحسد والشحناء وما إلى ذلك. ولا ينجو منها، ما لا ينجو من هذا عبر التاريخ كله إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى ونجاه. وفي آخر الزمان لما ينزل عيسى تذهب هذه الأشياء، تذهب لوفرة الدنيا، الدنيا متوفرة عند الجميع، حتى إن الذي يريد يتصدق لا يجد من يتصدق عليه لوفرة المال. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم.
وهذا حديث آخر في نزول عيسى عليه السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ وتقدم معنا أنه إذا نزل يأمهم، فجاء في بعض الأحاديث أن الذي يأم الناس عند نزوله هو عيسى نفسه، وفي بعضها أن الذي يأم الناس منهم واحد منهم. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده يقول أميرهم لعيسى: تعال صلي لنا، فيقول: لا، فيقول: لا. هذا يفيد أن الذي يصلي بالناس واحد منهم، ليس عيسى، واحد منهم، أي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعض الأحاديث وقد تقدم أن عيسى يأمهم، فبعض أهل العلم ذهب في التوفيق أن عيسى يصلي فيهم أول صلاة ثم يقول ذلك، وقيل العكس، وقيل كما هنا يأمهم ليس في الصلاة، وإنما يحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه، أي لا يحكمهم بالإنجيل، وإنما يحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. المقصود بيوم القيامة كما سبق البيان الريح التي يرسلها الله في آخر الزمان، حتى لو مر معنا في الحديث حتى لو كان الرجل في كبد جبل لا وصلت إليه، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. فهذه الأحاديث التي فيها لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة، المراد بقيام الساعة أي تلك الريح التي يبعثها الله في آخر الزمان، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وقال: فينزل عيسى، فينزل عيسى عليه السلام فيقول أميرهم، أي أمير الناس في ذلك الوقت: تعال صلي لنا، يقول لعيسى، فيمتنع، يقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: باب بعثت أنا والساعة هكذا. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا.
ثم أورد هذه الترجمة: باب بعثت أنا والساعة هكذا. أورد حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، الإصبع التي تلي الإبهام السبابة والوسطى، يعني بهذين الإصبعين السبابة والوسطى. السبابة والوسطى إصبعان متباعدان أو متلاصقان متقاربان، فأشار بهذين الإصبعين المتقاربين ليس بينهما فاصل، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة هكذا، يعني أن الساعة قريبة، هذا المعنى أن الساعة قريبة، وأن مبعثه عليه الصلاة والسلام من علامات قربها، وأن مبعثه عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة. بعثت أنا والساعة هكذا، أي أن الساعة قريبة، مثل التقارب الذي بين السبابة والوسطى. والله يقول: يسألك الناس يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في تقريب قيام الساعة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذاك الغلام من أتراب يومئذ.
نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم.
ثم عقد هذه الترجمة: باب في تقريب قيام الساعة. تقريب قيام الساعة أي قربها ودنوها، قرب مجيئها. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الساعة ساعتان، خاصة وعامة. أما الخاصة فهي ساعة كل إنسان، ساعة كل إنسان، وساعة كل إنسان يوم موته، وقت موته حين يموت، هذه ساعته. فكل من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته. والساعة الأخرى، الساعة العامة التي تكون في آخر الدنيا حين ينفخ في الصور، فيصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى، فيفزع الناس ثم ينفخ فيه أخرى فيصعقون، لا تبقى نفس حية، فتلك الساعة الكبرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسأل: متى الساعة؟ هذا السؤال تكرر في أحاديث عديدة، وفي كل مرة يجيب عليه الصلاة والسلام بحسب المقام. يعني مرة سأله رجل قال له: متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ لفته إلى السؤال الذي ينبغي أن يهتم به، كأنه يقول له: الساعة آتية وقريبة، ومن مات قامت قيامته وجاءت ساعته، لكن انظر في نفسك، ما أعددت لهذه الساعة؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فأي شيء أعددت لها؟ فهذا السؤال يعني تكرر على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا جوابه في حديث أنس وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل عن متى الساعة أجاب بما يدل على قربها، وهذا مهم أن يستشعرها الناس أن الساعة قريبة سواء العامة أو الخاصة حتى يتهيأوا ويستعدوا. فقربها قربها، لكن كان جوابه عليه الصلاة والسلام ليس عن الساعة العامة الكبرى، وإنما أجاب عن ساعة كل إنسان، مثل ما قال في لفظ الحديث في حديث أم المؤمنين عائشة قالت قامت عليكم ماذا؟ ساعتكم، قامت عليكم ساعتكم، لأن من مات قامت قيامته وجاءت ساعته. إذن هنا لما سئل كان جوابه عليه الصلاة والسلام أن أشار إلى أصغر من هو في المجلس أو غلام صغير في المجلس، قال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. الساعة ما هي؟ الكبرى أو ساعة الموجودين؟ الموجودين، ليس الساعة الكبرى، وإنما ساعة هؤلاء الموجودين. ومر معنا حديث يوضح هذا المعنى لما قال عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس منفوسة الآن يأتي على الناس 100 سنة إلا وقد توفاها الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الإجابة هنا في الحديثين عن سؤال متى الساعة أجاب بما يقربها، لكنه ذكر عليه الصلاة والسلام الساعة الخاصة وليس الساعة الكبرى التي هي في آخر الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: باب تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل إلى فيه حتى تقوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم.
والرجل يلوط،
عندنا يلط،
ها؟
يلط.
يلوط أي يصلح في حوضه، يلوط في حوضه أي يصلح في حوضه. نعم،
أحسن الله ليكم. والرجل يلوط في حوضه فما يصدر حتى تقوم.
نعم. قال: باب تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة أي الناقة الحلوب أو اللقحة فما تصل إلى فيه حتى تقوم الساعة. فما تصل فيه، يعني هذا فيه سرعة إذا أذن الله سبحانه وتعالى بقيامه ونفخ الملك في الصور، فالصعق على إثر النفخ في الصور مباشرة، حتى إن الرجل الذي قد حلب والإناء في يده ما بقي إلا أن يرفعه إلى فيه ليشربه لا يتمكن من ذلك، إشارة إلى السرعة. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه، ما يتم البيع، يعني تم البيع وأعجبه القماش واتفق على الثمن، ما بقي إلا سلم واستلم، إذا قامت ما يحصل ذلك، ما يحصل ذلك من سرعتها. والرجل يلوط في حوضه أي يصلح حوضه الذي يصب فيه الماء للإبل لترد وتشرب منه، فما يصدر حتى تقوم الساعة. هذه كله أمثلة يذكر فيها عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الساعة إذا قامت ونفخ في الصور هلك الناس سريع جدا في سرعة شديدة، يهلك الناس أجمعون. وذكر أمثلة توضح هذه السرعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما بين النفختين 40. ويبلى الإنسان إلا عجب الذنب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
ثم أورد هذه الترجمة باب ما بين النفختين 40. ما بين النفختين 40. النفختين نفخة الصعق ونفخة القيام. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ويوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاتان النفختان بينهما 40. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. أبيت امتنعت. أبيت امتنعت أن أجيب. لماذا لا يجيب؟ الله أعلم. قد لا يكون عنده علم أو قد يكون رأى أن يبقى هكذا الحديث على إطلاق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. أبيت أي أن أجيب على هذا السؤال. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. كما ينبت البقل، سبق التنبيه أن النبات هنا لا يعني خلق أجسام جديدة غير الأجسام التي كانت في الدنيا، بل النبات هو لنفس الأجسام ونفس الأجزاء ونفس الذرات التي في الإنسان، كلها نباتها رجوع هذه الأشياء على أثر نزول هذا المطر. ينبتون كما ينبت البقل، مثل ما ينبت العشب لما ينزل المطر ينبت الناس على أثر نزول هذا الماء من السماء. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى. إلا يبلى يعني تأكله الأرض، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. عظم واحد أي جزء صغير في أسفل الظهر، قال له العصعص. هذا الجزء لا يبلى. قال عليه الصلاة والسلام ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله باب،
يعني كأن هذا الجزء مثل البذرة، مثل البذرة التي في الأرض، فلما تسقى الأرض بالماء يخرج الزرع، وهذا الجزء من الإنسان يصبح شأنه كشأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بذلك، قال ينبت كما ينبت البقل، فتصبح هذه كأنها البذرة شبيهة بالبذرة في النبات، ينبت منها الإنسان ويعود خلقه. نعم.
قال رحمه الله باب أضر فتنة الرجال النساء. قال عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء.
هذه الترجمة والتي تليها ذكرها في خاتمة كتاب الفتن مبينا خطورة فتنة النساء، وأنها فتنة من أخطر الفتن وأشدها وأضرها. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. ففيه أن فتنة النساء من أشد الفتن ومن أضرها على الرجال. قد قال في حديث آخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم من الرجال من كنا. يعني أن المرأة فتنة الرجل إذا ابتلي بها وتعرضت له فاتنة له مضرتها عليه عظيمة جدا ومهلكة. وإذا كان الأمر كذلك فإن المقام يتطلب من المرأة ألا تجعل نفسها أداة فتنة، وهي إذا راعت حدود الله وشرعه في حجابها والتزمت ضوابط الشريعة وآدابها المتعلقة بالمرأة سلمت من أن تكون فتنة. وإذا أعرضت عن آداب الشرع وخرجت متبرجة متزينة متعطرة متجملة جعلت نفسها أداة لهذا الأمر الذي هو أضر ما يكون على الناس. ويتطلب أيضا من الرجل أن يغض بصره وأن يعف نفسه وأن يصونها عن شهوات محرمة حرمها الله عليه. وليدرك الرجل أن فتنة النساء هي من أضر الفتن، فلا يتهاون في بدايات أو مقدمات أو أشياء من هذا القبيل تكون مهلكة له مهلكة له. وإذا كانت فتنة النساء من أضر الفتن في التاريخ كله فإنها في زماننا أشد وأنكى، خاصة مع الآن الأجهزة التي بأيدي الناس يعني أهلكت كثير من الناس. يدخل في مواقع عياذا بالله تكشف له كل شيء، ويدخل في متاهة نظر محرم يفسد قلبه وتمرض نفسه بذلك. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أنه إذا نظر إلى بعض المناظر المشار إليها أنه مجرد نظر يعني لا يتجاوز العين، وما علم المسكين أن كل نظر له حظه من فساد قلبه شاء أم أبى. لأن القلب الواردات التي ترد عليه فتنفعه أو تضره من العين أو من الأذن، فإذا كان ينظر ويسمع مناظر محرمة ومسموعات محرمة كيف يرجو لقلبه السلامة؟ كيف يرجو لقلبه السلامة ويطلب له العافية وحاله كما قيل ألقاه في اليم
مكتوفا
وقال له إياك أن تبتل بالماء. كأنه يقول يا قلبي أنا سأنظر وأنظر لكن أنت لا تفسد. ما يمكن هذا النظر مهلكة للإنسان. فيجب على كل رجل أن يعرف أن فتنة النساء أضر الفتن، فيقطع كل مقدمات وكل بدايات وكل وسائل تفضي به إلى هذه الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: باب التحذير من فتنة النساء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
ثم أورد هذا الباب في التحذير من فتنة النساء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة. إن الدنيا حلوة خضرة جامعة الدنيا جمعت بين أمرين، جانب يتعلق بالمنظر وجانب يتعلق بالطعم. أما المنظر فمنظر يأسر الناظر ويجذبه ويشده ويفتتن به، وأما الطعم فحلوة فيها أشياء يتطعمها الإنسان ويتذوقها لسانه فيميل إليها. هو لما قال إن الدنيا حلوة خاضرة ماذا أراد منا؟ أن نقبل عليها ونكب عليها وأن نجعلها أكبر همنا، أو أراد أن ننتبه أن هذه الحلوة الخاضرة فتنة؟ ولهذا سيأتي واتقوا الدنيا فتنة. الدنيا خلقت لك أيها العبد، وأنت خلقت لتعبد الله ما خلقت لها، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت أنت لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، أن يخلفوا بعضكم بعضا، جعلكم فيها خلائف. خلائف يذهب أمم ويأتي أمم، كل يوم أموات وكل يوم ولائد، كل يوم أموات وكل يوم ولائد. فهذه الدنيا استخلاف. مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هذا الذي ينبغي أن ينتبه له، أنت وجدت في هذه الدنيا ابتلاء، ينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعمل، والله مطلع عليك ورقيب، وأعمالك كلها محصات، ستقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبك على كل ما قدمت، ينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا لا تفتنكم، واتقوا النساء فإن فتنتهن من أضر الفتن، فإن فتنتهن من أضر الفتن. يؤكد على خطورة فتنة النساء، يقول فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا كله مما يجعل الرجل يعمل على حفظ نفسه وصيانتها من أن تفتنه الدنيا الزائلة فتشغله. معنى تفتنه أي تشغله عما خلق لأجله، هذا هو المعنى. ولهذا جاء في الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي لا بأس أن الإنسان ينشغل بمصالح ودنيا، لكن لا تشغله عن المقصد والغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أن الدنيا حلوة خضرة يتضمن، هذا السؤال لكم يتضمن الحث على الإقبال على هذه الحلوة الخضرة أو على الزهد فيها، يتضمن حثا على الإقبال على هذه الدنيا الحلوة الخضرة أو على الزهد فيها. ولهذا يأتيكم كتاب الزهد بعد هذا الكتاب مباشرة، في حياة سبحان الله، حياة القلوب وفائدة عظيمة للنفوس لمن وفقه الله عز وجل لتأمل الأحاديث العظيمة التي في هذا الباب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب نزول عيسى عليه السلام وكسر الصليب وقتل الخنزير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد
فلا يسعى عليها.
أحسن الله إليكم. فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وكسر الصليب وقتل الخنزير. هذه من أو هذا من أشراط الساعة وعلاماتها الكبار، نزول عيسى نبي الله من أولي العزم من الرسل عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ينزل في آخر الزمان، والمقصود بالنزول أي من السماء، لأن عيسى شأنه كما ذكر الله: بل رفعه الله إليه، فهو في السماء منذ رفعه الله إلى يومنا هذا إلى أن يأتي وقت نزوله. وقد مر معنا صفة النزول أنه ينزل ممسكا بجناحي ملكين ويهبط إلى الأرض، وبين في السنة مكان نزوله، وبين في السنة صفة نزوله، وبين في السنة لباسه وصفته حين ينزل. كل ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا بعض ذلك. أورد هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا. لينزلن أي آخر الزمان، ونزوله من أشراط الساعة وعلاماتها، ينزل حكما عادلا أي بين الناس. ويتحقق بهذا النزول خير عظيم وفضل عميم وصلاح كبير. ومن الأشياء التي تتحقق مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يكسر الصليب. الصليب عقيدة نصرانية باطلة تتعلق بعيسى نفسه عليه الصلاة والسلام، أنه صلب تكفيرا للخطيئة، خطيئة بني آدم بزعمهم. لا يعتقدون ما دل عليه القرآن أنه رفعه الله إليه، بل يعتقدون أنه صلب، وأن صلبه هو منه تكفير للخطيئة، مع عقيدتهم بأنه ابن الله. فهذه العقيدة الباطلة شعارها الصليب، هذه العقيدة الباطلة شعارها الصليب، وعلامتها الدالة عليها الصليب. فالصليب ليس مجرد شكل، بل هو شكل ومضمون، يعني شكل يتضمن عقيدة هي من أفسد العقائد وأبطلها. فينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويكسر الصليب. كسر الصليب هو إبطال وهدم لهذه العقيدة. ويشاء الله عز وجل أن هذه العقيدة التي تمتد في الناس عبر الزمان يتوارثها مبطل عن مبطل، يكون كسرها على يد من تعتقد فيه هذه العقيدة، وهو عيسى عليه السلام، ويقتل الخنزير. ويقتل الخنزير، والخنزير حرمه الله، ومن جملة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وليضعن الجزية أيضا، هذا مما يكون في آخر الزمان عند نزوله عليه صلوات الله وسلامه، بمعنى أنه لا يكون هناك قبول إلا للإسلام، إلا للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. ولتتركن القلاص، القلاص الفتية والشابة من الإبل، وهذه من أحب أموال العرب إليهم، لكن يصبح في المال وفرة كبيرة جدا، يصبح في المال وفرة كثرة في المال بأيدي الناس، إلى درجة أن القلاص التي هي أنفس مال العرب لا يسعى عليها، قيل لا يسعى عليها أي لا يطلبها أحد لكثرة المال ووفرته، وقيل لا يسعى عليها في الزكاة، فتبقى معطلة، ما أحد يهتم بها ولا أحد يلتفت إليها، نظير ما جاء في القرآن: وإذا العشار عطلت. فهذا قوله ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، أي أن المال يكون في وفرة عظيمة جدا بأيدي الناس، فلا يحتاج أحد من الناس إلى صدقة أو فقراء يحتاجون إلى من يعطيهم، هذا كله ينتهي بسبب وفرة المال وكثرته. وإذا أصبح المال بيد الجميع، حتى إن المتصدق لا يجد من يتصدق عليه، هل تبقى الشحناء؟ لأن مرد الشحناء والبغضاء في الغالب الأعم حول هذا المال، حول الدنيا. ولهذا قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يريد رجل يخرج صدقة يعطي فقراء، ما يجد أحد من وفرة المال. ووفرة المال يترتب عليه أن هذه المعاني التي هي الشحناء والتباغض والتحاسد، هذه المعاني تنتهي في ذاك اليوم. هذه الأمور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الشحناء والتباغض والتحاسد، ما هي هذه الأمور؟ ما هي؟ ما شأنها؟ ما حالها في تاريخ الأمم من أولهم إلى آخرهم؟ لابد ننتبه لهذه المسألة حتى ندرك عظم هذا الشيء الذي يكون في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام. هذه الأمور سماها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح داء الأمم، سماها داء الأمم. الداء هو المرض والوباء المهلك، فسماها عليه الصلاة والسلام داء الأمم، أي الوباء الذي أهلك الأمم. وهذا الداء الذي أهلك الأمم السابقة أيضا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيصيب أمته، وأنه سيهلك فيهم من يهلك. فهذه الأمور الشحناء، البغضاء، التحاسد، هذه أدواء أوبئة مهلكة أهلكت الأمم، لا يزال من أول التاريخ والناس فيهم هذه الصفات، لا ينجو منها إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى وسلم. جاء في المستدرك للحاكم بسند ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. سيصيب أمتي داء الأمم، ما معنى سيصيب أمتي داء الأمم؟ أي سيصيبهم الوباء والمرض الذي وجد في الأمم السابقة كلها. هذا ولد عند الصحابة سؤال، يطلبون من بهذا السؤال نجاة أنفسهم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، هذا داء الأمم. هذه أوبئة موجودة في الأمم السابقة كلها، ويخبر في هذا الحديث أنها ستصيب أمته، قال: سيصيب أمتي داء الأمم. الأشر كفران النعم، والبطر الطغيان عند وجودها، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والتكاثر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد وغير ذلك، والتناجش في الدنيا. النجس هو في البيع، في البيع يعمد المرء للمزاودة في السلع وهو لا يريد أن يشتريها، وإنما حتى يكثر مال صاحبي، وحتى أيضا يقع الغبن على الآخر. والتباغض أي وجود البغضاء بين الناس والتنافر، والتحاسد الذي هو تمني زوال النعم، تمني زوال النعم. قال: حتى يكون البغي، يعني تزداد فيهم هذه الأمور حتى يتولد منها البغي الذي هو العدوان على الناس، سواء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. فهذه الأدواء أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تذهب، أخبر أنها تذهب بعد نزول عيسى، تذهب كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. هذا الحديث يفيد أن الشحناء والتباغض والتحاسد كلها من وراء التكالب على الدنيا، كلها من وراء التكالب على الدنيا، وكل يريدها له. وإذا حصلت لغيره أصابه الداء إلا أن عافاه الله. إذا حصلت لغيره، تميز أخ من إخوانه، جار من جيرانه، صديق من أصدقائه، تميز بمال، بدأ هذا الداء يدخل، الحسد والشحناء وما إلى ذلك. ولا ينجو منها، ما لا ينجو من هذا عبر التاريخ كله إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى ونجاه. وفي آخر الزمان لما ينزل عيسى تذهب هذه الأشياء، تذهب لوفرة الدنيا، الدنيا متوفرة عند الجميع، حتى إن الذي يريد يتصدق لا يجد من يتصدق عليه لوفرة المال. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم.
وهذا حديث آخر في نزول عيسى عليه السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ وتقدم معنا أنه إذا نزل يأمهم، فجاء في بعض الأحاديث أن الذي يأم الناس عند نزوله هو عيسى نفسه، وفي بعضها أن الذي يأم الناس منهم واحد منهم. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده يقول أميرهم لعيسى: تعال صلي لنا، فيقول: لا، فيقول لا. هذا يفيد أن الذي يصلي بالناس واحد منهم، ليس عيسى، واحد منهم، أي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعض الأحاديث وقد تقدم أن عيسى يأمهم، فبعض أهل العلم ذهب في التوفيق أن عيسى يصلي فيهم أول صلاة ثم يقول ذلك، وقيل العكس، وقيل كما هنا يأمهم ليس في الصلاة، وإنما يحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه، أي لا يحكمهم بالإنجيل، وإنما يحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. المقصود بيوم القيامة كما سبق البيان الريح التي يرسلها الله في آخر الزمان، حتى لو مر معنا في الحديث حتى لو كان الرجل في كبد جبل لا وصلت إليه، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. فهذه الأحاديث التي فيها لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة، المراد بقيام الساعة أي تلك الريح التي يبعثها الله في آخر الزمان، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال: فينزل عيسى، فينزل عيسى عليه السلام فيقول أميرهم، أي أمير الناس في ذلك الوقت: تعال صلي لنا، يقول لعيسى، فيمتنع، يقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: باب بعثت أنا والساعة هكذا. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا.
ثم أورد هذه الترجمة: باب بعثت أنا والساعة هكذا. أورد حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، الإصبع التي تلي الإبهام السبابة والوسطى، يعني بهذين الإصبعين السبابة والوسطى. السبابة والوسطى إصبعان متباعدان أو متلاصقان متقاربان، فأشار بهذين الإصبعين المتقاربين ليس بينهما فاصل، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة هكذا، يعني أن الساعة قريبة، هذا المعنى أن الساعة قريبة، وأن مبعثه عليه الصلاة والسلام من علامات قربها، وأن مبعثه عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة. بعثت أنا والساعة هكذا، أي أن الساعة قريبة، مثل التقارب الذي بين السبابة والوسطى. والله يقول: يسألك الناس يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في تقريب قيام الساعة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذاك الغلام من أتراب يومئذ.
نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم.
ثم عقد هذه الترجمة: باب في تقريب قيام الساعة. تقريب قيام الساعة أي قربها ودنوها، قرب مجيئها. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الساعة ساعتان، خاصة وعامة. أما الخاصة فهي ساعة كل إنسان، ساعة كل إنسان، وساعة كل إنسان يوم موته، وقت موته حين يموت، هذه ساعته. فكل من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته. والساعة الأخرى، الساعة العامة التي تكون في آخر الدنيا حين ينفخ في الصور، فيصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى، فيفزع الناس ثم ينفخ فيه أخرى فيصعقون، لا تبقى نفس حية، فتلك الساعة الكبرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسأل: متى الساعة؟ هذا السؤال تكرر في أحاديث عديدة، وفي كل مرة يجيب عليه الصلاة والسلام بحسب المقام. يعني مرة سأله رجل قال له: متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ لفته إلى السؤال الذي ينبغي أن يهتم به، كأنه يقول له: الساعة آتية وقريبة، ومن مات قامت قيامته وجاءت ساعته، لكن انظر في نفسك، ما أعددت لهذه الساعة؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فأي شيء أعددت لها؟ فهذا السؤال يعني تكرر على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا جوابه في حديث أنس وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل عن متى الساعة أجاب بما يدل على قربها، وهذا مهم أن يستشعره الناس أن الساعة قريبة سواء العامة أو الخاصة حتى يتهيأوا ويستعدوا، فقربها لكن كان جوابه عليه الصلاة والسلام ليس عن الساعة العامة الكبرى، وإنما أجاب عن ساعة كل إنسان، مثل ما قال في لفظ الحديث في حديث أم المؤمنين عائشة قالت قامت عليكم ماذا ساعتكم، قامت عليكم ساعتكم، لأن من مات قامت قيامته وجاءت ساعته. إذن هنا لما سئل كان جوابه عليه الصلاة والسلام أن أشار إلى أصغر من هو في المجلس أو غلام صغير في المجلس، قال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. الساعة ما هي؟ الكبرى أو ساعة الموجودين؟ الموجودين، ليس الساعة الكبرى، وإنما ساعة هؤلاء الموجودين. ومر معنا حديث يوضح هذا المعنى لما قال عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس منفوسة الآن يأتي على الناس 100 سنة إلا وقد توفاها الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الإجابة هنا في الحديثين عن سؤال متى الساعة أجاب بما يقربها، لكنه ذكر عليه الصلاة والسلام الساعة الخاصة وليس الساعة الكبرى التي هي في آخر الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: باب تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل إلى فيه حتى تقوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم.
والرجل يلوط،
عندنا يلط،
ها؟
يلط.
يلوط أي يصلح في حوضه، يلوط في حوضه أي يصلح في حوضه. نعم.
أحسن الله ليكم. والرجل يلوط في حوضه فما يصدر حتى تقوم.
نعم. قال: باب تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة أي الناقة الحلوب أو اللقحة فما تصل إلى فيه حتى تقوم الساعة. فما تصل فيه يعني هذا فيه سرعة إذا أذن الله سبحانه وتعالى بقيامها ونفخ الملك في الصور، فالصعق على إثر النفخ في الصور مباشرة، حتى إن الرجل الذي قد حلب والإناء في يده ما بقي إلا أن يرفعه إلى فيه ليشربه لا يتمكن من ذلك، إشارة إلى السرعة. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه، ما يتم البيع، يعني تم البيع وأعجبه القماش واتفق على الثمن ما بقي إلا سلم واستلم، إذا قامت ما يحصل ذلك من سرعتها. والرجل يلوط في حوضه أي يصلح حوضه الذي يصب فيه الماء للإبل لترد وتشرب منه فما يصدر حتى تقوم الساعة. هذه كله أمثلة يذكر فيها عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الساعة إذا قامت ونفخ في الصور هلك الناس سريع جدا في سرعة شديدة يهلك الناس أجمعون، وذكر أمثلة توضح هذه السرعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما بين النفختين 40. ويبلى الإنسان إلا عجب الذنب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
ثم أورد هذه الترجمة باب ما بين النفختين 40. ما بين النفختين 40. النفختين نفخة الصعق ونفخة القيام. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاتان النفختان بينهما 40. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. أبيت امتنعت. أبيت امتنعت أن أجيب. لماذا لا يجيب؟ الله أعلم. قد لا يكون عنده علم أو قد يكون رأى أن يبقى هكذا الحديث على إطلاق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. أبيت أي أن أجيب على هذا السؤال. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. كما ينبت البقل، سبق التنبيه أن النبات هنا لا يعني خلق أجسام جديدة غير الأجسام التي كانت في الدنيا، بل النبات هو لنفس الأجسام ونفس الأجزاء ونفس الذرات التي في الإنسان، كلها نباتها رجوع هذه الأشياء على إثر نزول هذا المطر. ينبتون كما ينبت البقل، مثل ما ينبت العشب لما ينزل المطر ينبت الناس على إثر نزول هذا الماء من السماء. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى. إلا يبلى يعني تأكله الأرض، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. عظم واحد أي جزء صغير في أسفل الظهر، قال له العصعص. هذا الجزء لا يبلى. قال عليه الصلاة والسلام ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله باب.
يعني كأن هذا الجزء مثل البذرة، مثل البذرة التي في الأرض، فلما تسقى الأرض بالماء يخرج الزرع، وهذا الجزء من الإنسان يصبح شأنه كشأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بذلك، قال ينبت كما ينبت البقل، فتصبح هذه كأنها البذرة شبيهة بالبذرة في النبات، ينبت منها الإنسان ويعود خلقه. نعم.
قال رحمه الله باب أضر فتنة الرجال النساء. قال عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء.
هذه الترجمة والتي تليها ذكرها في خاتمة كتاب الفتن مبينا خطورة فتنة النساء، وأنها فتنة من أخطر الفتن وأشدها وأضرها. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. ففيه أن فتنة النساء من أشد الفتن ومن أضرها على الرجال. قد قال في حديث آخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم من الرجال من كنا. يعني أن المرأة فتنة الرجل إذا ابتلي بها وتعرضت له فاتنة له مضرتها عليه عظيمة جدا ومهلكة. وإذا كان الأمر كذلك فإن المقام يتطلب من المرأة ألا تجعل نفسها أداة فتنة، وهي إذا راعت حدود الله وشرعه في حجابها والتزمت ضوابط الشريعة وآدابها المتعلقة بالمرأة سلمت من أن تكون فتنة. وإذا أعرضت عن آداب الشرع وخرجت متبرجة متزينة متعطرة متجملة جعلت نفسها أداة لهذا الأمر الذي هو أضر ما يكون على الناس. ويتطلب أيضا من الرجل أن يغض بصره وأن يعف نفسه وأن يصونها عن شهوات محرمة حرمها الله عليه. وليدرك الرجل أن فتنة النساء هي من أضر الفتن، فلا يتهاون في بدايات أو مقدمات أو أشياء من هذا القبيل تكون مهلكة له، مهلكة له. وإذا كانت فتنة النساء من أضر الفتن في التاريخ كله فإنها في زماننا أشد أنكى، خاصة مع الآن الأجهزة التي بأيدي الناس يعني أهلكت كثير من الناس، يدخل في مواقع عياذا بالله تكشف له كل شيء، ويدخل في متاهة نظر محرم يفسد قلبه وتمرض نفسه بذلك. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أنه إذا نظر إلى بعض المناظر المشار إليها أنه مجرد نظر يعني لا يتجاوز العين، وما علم المسكين أن كل نظر له حظه من فساد قلبه شاء أم أبى، لأن القلب الواردات التي ترد عليه فتنفعه أو تضره من العين أو من الأذن. فإذا كان ينظر ويسمع مناظر محرمة ومسموعات محرمة كيف يرجو لقلبه السلامة؟ كيف يرجو لقلبه السلامة ويطلب له العافية وحاله كما قيل ألقاه في اليم
مكتوفا
وقال له إياك أن تبتل بالماء، كأن يقول يا قلبي أنا سأنظر وأنظر لكن أنت لا تفسد. ما يمكن هذا النظر مهلكة للإنسان. فيجب على كل رجل أن يعرف أن فتنة النساء أضر الفتن، فيقطع كل مقدمات وكل بدايات وكل وسائل تفضي به إلى هذه الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: باب التحذير من فتنة النساء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
ثم أورد هذا الباب في التحذير من فتنة النساء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة. إن الدنيا حلوة خضرة جامعة، الدنيا جمعت بين أمرين، جانب يتعلق بالمنظر وجانب يتعلق بالطعم. أما المنظر فمنظر يأسر الناظر ويجذبه ويشده ويفتتن به، وأما الطعم فحلوة فيها أشياء يتطعمها الإنسان ويتذوقها لسانه فيميل إليها. ولما قال إن الدنيا حلوة خاضرة ماذا أراد منا؟ أن نقبل عليها ونكب عليها وأن نجعلها أكبر همنا، أو أراد أن ننتبه أن هذه الحلوة الخاضرة فتنة؟ ولهذا سيأتي واتقوا الدنيا فتنة. الدنيا خلقت لك أيها العبد، وأنت خلقت لتعبد الله ما خلقت لها، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت أنت لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، أن يخلفوا بعضكم بعضا، جعلكم فيها خلائف. خلائف يذهب أمم ويأتي أمم، كل يوم أموات وكل يوم ولائد، كل يوم أموات وكل يوم ولائد. فهذه الدنيا استخلاف. مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هذا الذي ينبغي أن ينتبه له، أنت وجدت في هذه الدنيا ابتلاء، ينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعمل، والله مطلع عليك ورقيب، وأعمالك كلها محصات، ستقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبك على كل ما قدمت، ينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا لا تفتنكم، واتقوا النساء فإن فتنتهن من أضر الفتن، فإن فتنتهن من أضر الفتن. يؤكد على خطورة فتنة النساء، يقول فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا كله مما يجعل الرجل يعمل على حفظ نفسه وصيانتها من أن تفتنه الدنيا الزائلة فتشغله. معنى تفتنه أي تشغله عما خلق لأجله، هذا هو المعنى. ولهذا جاء في الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي لا بأس أن الإنسان ينشغل بمصالح ودنيا، لكن لا تشغله عن المقصد والغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أن الدنيا حلوة خضرة يتضمن، هذا السؤال لكم، يتضمن الحث على الإقبال على هذه الحلوة الخضرة أو على الزهد فيها، يتضمن حثا على الإقبال على هذه الدنيا الحلوة الخضرة أو على الزهد فيها. ولهذا يأتيكم كتاب الزهد بعد هذا الكتاب مباشرة، في حياة سبحان الله، حياة القلوب وفائدة عظيمة للنفوس لمن وفقه الله عز وجل لتأمل الأحاديث العظيمة التي في هذا الباب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.